بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في الرايات والألوية. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا ابن أبي زائدة، أنبأنا أبو يعقوب الثقفي، حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم رحمهم الله إلى البراء بن عازب رضي الله عنه يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. لازلنا أيها الإخوة في كتاب الجهاد، وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا الكتاب كل ما له علاقة بالجهاد، وهذا الحديث يتعلق بالراية التي تكون في الحرب. الراية هي العلم، ولكنه العلم الكبير الذي يدل على من يحمله، يدل على من يحمله ومن معه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كانت له راية، هذه الرايات من حكمها أنها تميز الناس عن بعضهم، تميز الناس عن بعضهم. فالعدو هذا له راية، وصاحب ومن يقابله له راية، وهكذا حتى لا تختلط الأمور، وحتى لا تضيع على المجاهدين والمشاركين في الحرب. يعرف الراية فيعرف من هم أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام مشى على هذا السنن، كانت له راية، كما يذكر البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عندما أرسل له محمد بن القاسم رسولا يستخبره عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كانت له راية؟ قال: نعم. ما شكل هذه الراية؟ قال: كانت رايته سوداء. راية النبي عليه الصلاة والسلام سوداء من نمرة، كانت من صوف. صوف هو الشعر الذي يكون في ظهور بهيمة الأنعام، الأغنام، الماعز والإبل. الصوف هذا يؤخذ فيغزل وينسج، وكانت راية النبي عليه الصلاة والسلام من صوف أسود. الصوف هذا يسمى بالنمرة، مخطط فيه خطوط بيضاء، وكان هذا هو أكثر لباس الأعراب. أهل البادية كان أكثر لباسهم هو هذا النوع من النسيج، لأنه متين ويتحمل ويتحمل، وبخاصة في الظروف الجوية العسيرة كان له قوة احتمال. لماذا سمي نمرة؟ لأن فيه شبها بالنمر. النمر هذا الحيوان المعروف المفترس، فيه خطوط في جسده، فيه بياض وفيه سواد، فسميت هذه ربما من هذا الباب. كانت هذه راية النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رآها أصحابه أو رآها غيرهم عرفوا من هو صاحب هذه الراية ومن هم هؤلاء الذين معه. فكان فيها تمييز، في هذه الراية كان فيها تمييز للمسلمين عن غيرهم. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، وهو ابن راهويه، أخبرنا يحيى بن آدم، أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض.
نعم، اللواء أصغر من الراية، الراية هي أكبر شيء واللواء أصغر منها. كان لواء النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن دخل مكة يوم الفتح لواؤه أبيض، هذه الخرقة العلامة كانت بيضاء لواء النبي عليه الصلاة والسلام. واللواء كما قلنا هو أيضا علامة للتمييز، ولكنه أيضا أصغر من الراية، الراية هي الكبيرة جدا لتكون للجيش، وأما اللواء فهو يكون أصغر لقطعة من الجيش مثلا اللواء. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه صاحب لواء الحمد في يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام صاحب لواء الحمد في يوم القيامة، ويكون تحته الأنبياء ومنهم آدم عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحمل لواء الحمد، فكان لواؤه عليه الصلاة والسلام في يوم دخول مكة في يوم غزوة فتح مكة كان لواؤه أبيض، وهذا لا يتنافى مع ما ذكر من أن رايته كانت سوداء. الراية للجيش كله واللواء أقل منها لبعض الجيش. نعم.
حدثنا عقبة بن مكرم، أخبرنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه رحمهم الله عن آخر منهم رضي الله عنه قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء.
نعم، هذا اللون ليس بالضرورة أن يكون هو المفضل على غيره، لكن بحسب ما يتيسر، بحسب ما يتيسر، وهذا يدل على مشروعية اتخاذ هذه الراية للحكمة التي ذكرناها للتمييز، تمييز الجيش وتعريف المقاتلين بجماعتهم، عندما ترفع هذه الراية يعرفون من هم الذين معهم والذين من غيرهم. فمر معنا أن لواء النبي عليه الصلاة والسلام، راية النبي عليه الصلاة والسلام كانت سوداء الأولى، ولواؤه يوم أن دخل مكة في الفتح كان أبيض، وفي هذا الحديث أن لواءه كان أصفر، رايته كانت صفراء، وهذا ربما بحسب ما يتيسر. اللون هنا ليس لازما، بحسب ما يتيسر، المهم أن يكون هذا فيه إشعار بمن يحمله ومن تحته ومن هم أصحابه، فكان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على مشروعية هذا الأمر في الحرب، لأن هذه الرايات ما كانت تحمل، والألوية ما كانت تحمل في الغالب إلا في الحرب. نعم.
باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، أخبرنا الوليد، أخبرنا ابن جابر عن زيد بن إرطاه الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي رحمهم الله أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود: زيد بن أرطاه أخو عدي بن أرطاه.
نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، حديث عظيم يدل على أن الإنسان مهما اتخذ من الوسائل ومهما أعد من العدة فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً بجهده ولا بقدرته ما لم يكن له عون من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في مواطن عديدة: أبغوني الضعفاء، حضروهم، هاتوهم لي الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يعني هؤلاء لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. الضعفاء هؤلاء الذين لا يأبه بهم كثير من الناس ويدفعونهم ويحتقرونهم، هؤلاء لهم منزلة وقرب عند الله سبحانه وتعالى. فكونهم في الجيش أو كونهم في المكان الذي يريد الإنسان أن يحصل له فيه نفع أقرب لتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى والاستجابة الدعاء. الضعفاء هؤلاء ربهم هو الذي خلقهم وهو الذي قدر عليهم هذه الحال التي هم فيها من الضعف، لكن هؤلاء لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى من خلق الله. فلذلك احتقارهم أو عدم الاهتمام بهم هذا من الشقاء والعياذ بالله، والحرص عليهم علامة خير. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه هذا لم يكن خاصا بالحرب، أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ترزقون في أحوال الحياة العادية، وتنصرون على أعدائكم بهؤلاء الضعفاء، لأنهم إن دعوا استجيب لهم، دعاؤهم أقرب إلى الاستجابة ممن انغمس في الدنيا وتلوث بها. هذا ربما غشي قلبه شيء من الران أو القسوة أو الغفلة، لكن هؤلاء أقرب إلى استجابة الدعاء، قلوبهم أرق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص عليهم: أبغوني الضعفاء. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومن رحمته بهذه الأمة. هؤلاء خلق من خلق الله، لا ينبغي أن ينبو عنهم النظر ولا أن تنقطع عنهم العناية والاهتمام ممن له مسؤولية، ممن يقدر على إيصال النفع لهم، لأن نفعهم ليس لهم فحسب، بل هو يتعدى إلى من معه. وكما جاء في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هؤلاء إذا كانوا في الجيش أو في مكان معين، هؤلاء وجودهم أقرب إلى تنزل رحمة الله واستجابته لدعاء عباده. لكن هنا في الحديث الذي يتعلق بهذا الموطن بكتاب الجهاد هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، يعني بوجودهم معكم بدعائهم. فلا ينبغي أن ينبو النظر عن أمثال هؤلاء. المصنف أدخل في ترجمة الباب الخيل الرذلة. معنى الخيل الرذلة يعني التي ليست من كرام الخيل، الخيل الضعيفة، الخيل التي لا يؤبه بها أن تكون معهم. من أين أخذ هذا؟ هذا اجتهاد منه، من قوله عليه الصلاة والسلام: أبغوني الضعفاء. ما قال الضعفاء من الناس، حتى من الدواب. ولذلك يشرع في صلاة الاستسقاء أن يخرج الناس ومعهم دوابهم هذه المهزولة، لأنهم يسألون ربهم سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الدواب وأن يرحم هؤلاء الضعفاء وأن ينزل عليهم رحمته. فهذه الدواب المهزولة، الخيل الرذلة التي ليست هي من كرام الخيل ولا مما يحرص الناس عليها، هذه إذا وجدت في ميدان المعركة مع الضعفاء فإن هذا أحرى وأقرب إلى تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى واستجابته لدعاء عباده في هذا الموضع. ينبغي أن يحرص على هذا، ينبغي أن لا يحرص، أن يحرص على هذا. إذا تبعهم بعض هؤلاء أو وجدوا في المكان يجب أن لا يطردوا، أن يحرص على أن يكونوا معهم لأن الله سبحانه وتعالى قريب لمن دعاه، وهؤلاء من أقرب من يستجاب دعاؤه عند الله سبحانه وتعالى.
باب في الرجل ينادي بالشعار. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن رحمهم الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن.
نعم، هذا الشعار، هذا الحديث والأحاديث التي ستأتي بعده هي كما يقال في زمننا المعاصر كلمة السر. كلمة السر، يعني الآن في ميدان المعركة قد يختلط الناس ولا يستطيع أحد أن يميز أخاه من عدوه، وربما كان هذا العدو مندسم بين الصفوف فيستطيع أن يصل إلى ما لم يستطع الوصول إليه قبل ذلك. فلذلك كان لابد من أن تكون هنالك كلمة سر كما يقولون بين هؤلاء المقاتلين يميزون بها أنفسهم ويعرفهم بها إخوانهم. مهاجرون والأنصار شعبتان عظيمتان قام الإسلام عليهما، المهاجرون والأنصار، أكرم الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وأفضلهم وأجرهم على الله سبحانه وتعالى، المهاجرون والأنصار. ونجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الثناء عليهم، يعني على المهاجرين والأنصار. المهاجرون اختاروا شعارا لهم، اسم شعارهم عبد الله، والأنصار شعارهم عبد الرحمن. ولذلك الذي يكون في الجيش من المهاجرين أو من الأنصار يسمع هذا الشعار، إذا قال عبد الله يا عبد الله معنى هذا أنه من المهاجرين، إذا قال يا عبد الرحمن فهو من الأنصار. لكن العدو لا يعرف هذا، هذه كلمة سرية، العدو لا يعرف هذا، فلذلك يمكن اكتشافه، يمكن أن يعرف. وهذا أيضا من تدابير الحرب، من التدابير المشروعة، لا ليس بالضرورة أن يكون بهذه المثابة، لكن اتخاذ ما يميز المقاتلين ويحفظهم من تسلل عدوهم إلى صفوفهم، سواء بكلمات أو بوسائل تقنية أو بأي شيء أو بعلامات معينة، هذا أمر مشروع. والحمد لله أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وجدت فيها هذه الأصول. ربما يقول إنسان إنه لا يصلح الآن في هذا الزمن أن نضع شعارا صوتيا، لأن العدو ربما في بعض الأحيان إذا ارتفع صوت المقاتلين عرف مكانهم فغدر بهم. لا بأس أن يكون هناك شعار غير صوتي، ضوئي، إشاري، رقمي، أي شيء يميز المقاتلين عن غيرهم ويحفظهم من تسلل عدوهم إليه.
حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت.
نعم، هذا شعار هذه السرية التي كان عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. من أين جاء هذا الشعار؟ اتفقوا عليه، إذا سمع المقاتل أخاه يقول أمت أمت عرف أنه أخوه وأنه ليس من الأعداء، فيكف عن قتله ويحفظه من غيره، والعدو لا يستطيع أن يصل إلى معرفة هذا الشعار. يقول كان شعار المسلمين وأبو بكر أميرهم في عهد النبي عليه السلام في سرية أرسلها النبي عليه السلام أمت أمت، وهذه أمت أمت إما أن يكون المقصود بها الدعاء أن يكون المقصود بها الدعاء من الله سبحانه وتعالى أن يميت الكافرين أن يهلكهم، أو أن يكون المقصود بها الندب أن يندب أخاه المقاتل معه أمت يعني أقتل هؤلاء الكافرين، فهو شعار تمييز لهم. نعم.
حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق رحمهم الله عن المهلب بن أبي صفرة رضي الله عنه قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون.
نعم، هذا الحديث يرويه المهلب بن أبي صفرة القائد المعروف في عهد الدولة الأموية. المهلب بن أبي صفرة من القادة العظام، ولكنه أيضا روى هذا الحديث مرسلا، بمعنى أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فروى هذا الحديث عمن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بيتم. هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن باغتكم العدو ليلا، التبييت هو الهجوم الليلي، إن باغتكم العدو ليلا فاجأكم ماذا تصنعون؟ تقول حاميم لا ينصرون. تلجأ إلى من؟ إلى من أنزل القرآن، إلى القادر على كل شيء، حاميم لا ينصرون. وهذا أيضا هو شعار، كما أنه دعاء ولجوء إلى الله هو شعار لتمييز المسلمين، لأنهم إذا بيتهم العدو في الليل مع ظلام الليل يختلطون، لا يعرف من هو أخوه من عدوه، فلذلك الشعار أن يقول حاميم لا ينصرون، فهذا شعار يعرف به المقاتل المسلم أخاه من عدوه.
باب ما يقول الرجل إذا سافر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى أخبرنا محمد بن عجلان حدثني سعيد المقبري رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره رحمهم الله أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك.
نعم، هذان الحديثان في السفر، سواء أكان هذا السفر للغزو أو للتجارة أو للعبادة أو لغيره من مقاصد الحياة الدنيا، لكن لما كان الجهاد في غالب الأحيان لا يكون إلا في سفر خروج لملاقاة العدو لمقاتلتهم، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هنا دعاء السفر، هذا ليس خاصا بالجهاد بل في كل سفر، لكنه هنا ذكره في الجهاد. حتى الجهاد يجب ألا يغفر الإنسان المسلم عن الدعاء فيه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه بين لنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة تشمل أحوالنا كلها، في حال الحضر، في حال السفر، في حال الأمن، في حال الخوف، في حال النعم، في حال النقم، في حال الحياة، في حال الموت، أدعية تشمل حياة الإنسان المسلم كلها. وينبغي أن يستشعر الإنسان المسلم صلته بربه وحاجته إليه في كل أحواله، في كل أحواله. بدون الله سبحانه، بدون عون الله ورعايته وفضله فهو عدم، لا يستطيع أن يفعل شيئا. وهذا ما تعبر عنه الآية الكريمة التي يسميها العلماء آية الوقف، يعني أن الإنسان موقوف، يعني محبوس لخدمة الله سبحانه وتعالى في كل ما يتعلق به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. عبد في ملك سيده، يجب أن يستشعر الإنسان المسلم هذا المعنى. لا شك أن الخائف، لا شك أن الإنسان المظلوم المضطهد سيكون أقرب إلى الإفادة من هذه الأدعية والحرص عليها. لكن حتى المعزز، حتى المكرم، حتى المرفه يجب أن لا يغفل عن هذا، لأن النعم تحتاج إلى من يحافظ عليها وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها في كل حال. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى السفر دعا بهذه الأدعية وذكر هذا الذكر، تكبير، التكبير ثلاثا، الدعاء في السفر. الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في شأن سفره أن يحفظه في سفره، وأن ييسر له أمره، وأن يطوي له الأرض. كيف يطوي له الأرض؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأمر الأرض أن تتباعد، أن تتقارب، كل هذا ليس بعيدا، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى سهل لك ذلك. وقد يكون هذا الأمر أن تطوى لك الأرض أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك قطعها، لا تشغلك شواغل ولا تقطعك أمور عن أن تقطع هذه المسافات. اللهم يسر لنا سفرنا واطوي عنا بعده. اللهم نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. السفر فيه متاعب، فيه مشاق، الإنسان الذي يسافر بخاصة الذين يسافرون في أجواء وفي ظروف كالتي كان يسافر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يتعرضون إلى البرد، إلى لفح الهجير والشمس، إلى الغبار، إلى العطش، إلى قلة الزاد، وعثاء السفر. لذلك المسافر عادة في مثل هذه الظروف يعرف، إذا رأيت إنسانا في منزل معين تستطيع أن تميزه إن كان مسافرا أو من أهل المكان، مما ترى عليه من هذه السحنة، مما ترى عليه من هذه الآثار. وكآبة المنقلب، كآبة المنقلب في ماذا؟ الإنسان سيرجع، يسافر ثم يرجع، لكنه إذا رجع الإنسان مغموما حزينا لأنه قد فاتته مصلحة، أو لأنه لم يتحقق له مراده، أو لأنه قد فقد بعض أشياء في سفره أو في أهله، عندما يرجع يجد بعض أهله قد مرض أو قد مات أو بعض ماله قد تلف، هو يدعو الله وهو في سفره: أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. يدعو الله أن يعود حزينا، أن يعود مستبشرا فرحا مسرورا إلى أهله كآبة المنقلب. اللهم اطوي لنا، هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، من ينجيك؟ من يعينك في سفرك هذا حتى تقطع هذه المفاوز وحتى تصل إلى مرادك؟ ثم أنت تخرج وتترك أهلك، أعز شيء عند الإنسان أهله، خليفة في الأهل، يعني كأنك تستودعهم عند الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم لك حتى تعود، حتى تعود. هذا الدعاء العظيم، حديث ثاني حديث ابن عمر فيه هذه المعاني وفيه بعض الزيادات. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر، إذا استقبل سفره دعا، كبر ودعا بهذا الدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا الإنسان يقوله في بداية سفره، لماذا؟ لأن الله هو الذي يسر له هذه الوسيلة التي ينتقل عليها. سبحان الذي، تنزيه تقديس تعظيم لله، الذي سخر له هذه الوسيلة، الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كان راكبا على دابة، على بغلة، على حمار، على حصان، على جمل، الله سبحانه وتعالى ذللها لنا، ذللها بمعنى جعلها طيعة لنا، وإلا فهي في أجسامها في الغالب أكبر من الإنسان وأقوى منه. هل أنت في قوة الجمل؟ لا. هل أنت في قوة الحصان؟ لا. لكن انظر كيف الله سبحانه وتعالى يسرها لك وذللها لك، تقف حتى تركب وتمشي عليها، توقفها متى تشاء وتحركها متى تشاء، ذللها لنا. سبحان الذي سخر، تسخير هذا من الله سبحانه وتعالى، سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا له مطيقين. لولا تسخير الله لنا هذه الدواب ما استطعنا، ما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. مرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، مرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام هو دعاء قرآني ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقوله امتثالا لأمر الله وتعليما للأمة في كتاب الله الكريم: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، نعمة الله يسر لك ما لم يسره لغيرك، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذه النعمة يجب أن تتذكرها وأنت تركب على هذه الوسيلة، حتى على السيارة الآن، حتى على الطائرة، حتى على السفينة أو غيرها، أنت تتذكر هذا. الله سبحانه وتعالى سخرها لك، هذه السيارة، هذا الجرم الكبير، الطائرة، السفينة الكبيرة هذه يركب عليها. لابد أن تشكر الله: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا المعنى يجب أن يتذكره الإنسان دائما، ألا يعتمد على ماله ولا قدرته ولا أعوانه ولا من حوله ولا بمعرفته ولا بذكائه، لكنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويشكر الله على هذه النعمة. وإذا عاد من السفر، إذا عاد من السفر قال هذا الدعاء، يعني هذا الدعاء كما يقول يقال في بداية السفر يقال في نهايته، لكن يزيد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تعليمه للأمة، يزيد عليه آيبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون. آيبون يعني الله سبحانه وتعالى من علينا بالسفر وقضاء حوائجنا، ونحن الآن راجعون ولكننا تائبون إلى الله من ذنوبنا. آيبون تائبون عابدون مستقيمون على عبادة الله في حلنا وترحالنا لربنا عابدون لربنا حامدون. الحمد الحمد أيها الإخوة في كل موطن، والشكر لله تبارك وتعالى يجب أن يلهج به لسان الإنسان المسلم في السراء وفي الضراء. ولذلك يقول العلماء الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يعني الإنسان يحمد الله في حال الرخاء وفي حال الشدة لأنها كلها من الله، هذه الأحوال كلها من الله سبحانه وتعالى، فهو يثني على الله سبحانه وتعالى لربنا حامدون. الله إذا يسر لك سفرك وحفظك وحفظ أهلك وأعادك سالما، أليست هذه نعمة تستحق منك أن تحمد الله سبحانه وتعالى عليها وأن تشكره حتى يديمها عليك وحتى يحفظها لك ويزيدها؟ بل هذا نعم، هذا من أوجب الواجبات. كلمات مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لها فوائد عظيمة وفيها معاني جليلة كبيرة. لربنا حامدون، احمده على ماذا؟ على عودته، على حفظه، على تذكره لنعم الله سبحانه وتعالى. إنسان ليس بالضرورة أنه في كل الأحوال محفوظ معصوم لا يصيبه ضرر لا يفقد شيئا، لا، لكن أن يبقى متذكرا لربه سبحانه وتعالى عابدا له ملتزما بما أوجب عليه، هذه نعمة من أجل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده. هذه الأدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجب أن يلتزمها الإنسان حتى في الدور الآن التي فيها هذه المصاعد التي يركب عليها الآن، إذا ركبتها تشكر الله سبحانه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه نعمة من نعم الله يسرها الله لك وذللها لك لتركبها وتصعد بها إلى الأعالي. في ناس يصعد مثلا دور أو دورين، وفي ناس يصعد 100 دور أو 50 دور. هذه لولا فضل الله سبحانه وتعالى أن يسر لك هذه النعمة لشق عليك ذلك. والإنسان الشاب الجلد قد يستطيع أن يصعد، لكن الإنسان المريض والإنسان كبير السن قد لا يستطيع أن يصعد هذه الأدوار كلها. فإذا ركب في هذه الوسيلة يجب أن يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى وأن يثني عليه وأن يحمده على هذه النعمة. كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعدوا إلى مكان مرتفع كبروا، سبحان الله، في كل الأحوال. الإنسان في عبادة، في سفر، في حضر، في حزن، في فرح، في أي مكان، إذا ارتقوا على مكان مرتفع كبروا، وإذا نزلوا إلى مكان منخفض سبحوا. ذكر الله معهم في كل أحوالهم. قال من هنا كانت الصلاة. الصلاة الآن فيها التكبير متى؟ عندما يقوم الإنسان يرتفع واقف يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. وإذا سجد ماذا يصنع؟ يسبح. فهذه تحكي هذا الفعل منهم عندما كانوا يرتقون وعندما كانوا ينزلون، هذه تحكي وضع الصلاة. الصلاة في القيام فيه التكبير والسجود فيه التسبيح.
باب في الدعاء عند الوداع. حدثنا مسدد، أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة رحمهم الله قال: قال لابن عمر، قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يحيى بن إسحاق السيلحيني أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب رحمهم الله عن أبي جعفر عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب رحمهم الله عن عبد الله الخطمي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
نعم، هذا الدعاء مشروع كما قلنا في ما تقدم من دعاء السفر، هذا الدعاء مشروع في توديع كل مسافر، إن كان مسافرا للجهاد فكذلك، وإن كان مسافرا لأمر من أمور الدنيا فكذلك. لكن كما قلنا في بداية حديثنا أن الجهاد في غالب الأحيان يكون مرتبطا بالسفر، الانتقال من مكان إلى مكان أبعد منه، وهنا يشرع التوديع، توديع المسافر. هذا توديع المسافر دعاء له لأن يحفظها الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا تذكير له بما يجب عليه التنبه له. استودع الله دينك، دينك أعظم شيء، أعظم شيء عند الإنسان هذا الدين الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، فأن يرزق الإنسان المحافظة على دينه هذا، أن ييسر الله له أن يحفظ دينه هذا في سفره حتى لا يضيع منه دينه ويقع في أمر منكر أو أن يضيع عليه بعضه، هذا من المطالب العالية التي يجب الحرص عليها. استودع الله دينك وأمانتك، أي أمانة؟ أمانة التكليف التي كلفك الله سبحانه وتعالى بها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت تدعو الله أن يحفظ عليه هذه الأمانة التي ائتمنه الله عليها، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له أمانته أو أماناته التي خلفها أهله أمانة، ماله أمانة، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأمانات التي تعلقت برقبته، أموال مستودعة عنده أو أسرار استودعت عنده أو أمور تجب المحافظة عليها، هذه كلها أنواع من أنواع الأمانة. فعندما يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، الأعمال بالخواتيم، ما معنى الأعمال بالخواتيم؟ يعني ثوابها واعتبارها بخاتمتها، إن كانت الخاتمة حسنة كان العمل حسنا مقبولا عند الله سبحانه. نسأل الله أن يجعل ختامنا وإياكم حسنا على الإيمان، وإن كانت سيئة والعياذ بالله فإن الإنسان يؤاخذ بهذه الخاتمة السيئة. خواتيم أعمالك، الإنسان قد يموت في سفره قد كذا، فهو يستودع هذا صديقه أو محبه، يستودع الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها، يستودع الله أمانة عند الله سبحانه وتعالى. ومن استودع الله شيئا حفظه الله سبحانه، إذا كان صادقا فيما استودع، إذا كان صادقا فيما استودع الله حفظه الله سبحانه وتعالى، لا يضيعه. أنت الأمانة، الأمانة إذا استودعتها عند أمين من البشر الغالب أنه يحافظ عليها، والناس يتفاضلون بهذا المعنى، قال فلان أمين، فلذلك يأتون ويستودعون أماناتهم عنده. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام معروفا بهذا الخلق الكريم في قبل الإسلام، وكان أهل مكة يلقبونه بالأمين النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا يودعون عنده أموالهم التي يخشون عليها. حتى بعد أن نزل عليه الوحي وبعد أن دعاهم وبعد أن نابذوه وقاموا يعادونه، لكنهم يثقون في أمانته. وتعرفون أنه أمر علي بن أبي طالب أن يبقى في فراشه ليلة الهجرة، أن يبقى في فراش النبي عليه الصلاة والسلام ليرد الوداع إلى أهلها أمانة. ما قال إن هؤلاء كفار يريدون قتلي فأنا آخذ أموالهم، لا، حتى يرد الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر من الله سبحانه، ما فيها المسألة خيار. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، هذا دعاء عظيم جدا أن تدعو به لأخيك أو لمن تحبه أو للمجاهد الذي يخرج في مثل هذه الظروف، أن تدعو له بهذا الدعاء. وهذا مع أن فيه معاني عظيمة، الإنسان يناجي فيها ربه ويسأله أن يحفظ هذا الإنسان في كل هذه المعاني، لكن فيه أيضا إدخال سرور وطمأنينة على نفس المودع، هذا الذي تودعه وتدعو له بهذا الدعاء. ألا ينشرح صدره بهذا؟ بلى، ينشرح صدره بهذا الدعاء ويفرح وهو يغادر أهله ويغادر وطنه، يسمع هذا الدعاء فينشرح صدره به ويحس أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، وأن عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله.
باب ما يقول الرجل إذا ركب. حدثنا مسدد، أخبرنا أبو الأحوص، أخبرنا أبو إسحاق الهمداني، أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة رحمهم الله قال: شهدت علي رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
نعم، هذا حديث أيضا يتعلق بدعاء السفر. دعاء السفر في هذا الحديث زيادات، حديث أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وهو يركب دابته يستقبل السفر، عندما جاء ليركب وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. وهذه البسملة كما يقول العلماء، الباء هذه التي في البسملة هي واحدة تقول بسم الله في كل شيء، تأكل تقول بسم الله، تشرب تقول بسم الله، تدخل تقول بسم الله، تخرج تقول بسم الله، ترفع شيئا بسم الله، لكنها تقدر في كل شيء بما يناسبه. هنا ما يأكل ولا يشرب، يقول كأنه يقول: أركب مستعينا بسم الله. بسم الله يعني يطلب الاستعانة في ركوبه هذا. فلما استوى على ظهر دابته قال: الحمد لله، الحمد لله، النعمة إن الله ذللها له حتى ركب عليها. ثم ذكر الدعاء هذا الذي في الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم استغفر ثم قال: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، لا قبلها كبر ثلاثا، نعم، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وضحك. مسافر خارج وليس هنالك في المقام ما يضحك، أصحابه هؤلاء يقفون بجواره لتوديعه، لكن ليس هنالك شيء يضحك، ضحك هو أمير المؤمنين. فسأله بعض من حوله: يا أمير المؤمنين، ما يضحكك؟ ما رأينا شيئا في المقام هنا يدعو إلى الضحك. فأخبرهم، قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل هذا، قال: لا إله إلا أنت، سبحانك، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما يضحكك؟ فقال: الرب سبحانه وتعالى يقول إنه يعجب من عبده إذا قال هذه، قال: إذا قال فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: علم أن له ربا يغفر الذنب. يعني استجابة من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك فرحا واستبشارا بقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، فقال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو ضحك كما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن. هذا نوع من أنواع الأحاديث التي تروى، أحاديث تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويلتزم الراوي بصفة أو كلمة في الحديث سمعها أو شهدها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمونه المسلسل، حديث مسلسل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قالها وضحك، وأمير المؤمنين قالها وضحك كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمونه مسلسل، هذا مسلسل بالضحك، ضحك لكنه ليس ضحك تضيع الوقت والهزل، لا، ضحك تعجبا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، أنه إذا قال العبد هذا الدعاء: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول الله تبارك وتعالى، يعجب الله من ذلك، يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. وهذه مسألة عظيمة يجب ألا يغفل عنها الإنسان المسلم، لأن كل واحد منا معرض للخطأ ومعرض للتقصير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالاستغفار وطلب الصفح والعفو من الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه لأنه هو الذي يملك ذلك، لا يملكه غيره، هذا يجعل العبد حقيقا بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه، وهذا أمر يحبه الله من عباده. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم هلككم. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. هذا ليس تحريضا على الذنوب، لا، لكن لأن الإنسان لا يكاد ينفك عن الذنب، يقع في ذنوب، في تقصير، المخرج منها ما هو؟ الاستغفار. الاستغفار، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. المطالب الأخرى يمكن أن تطلب ممن يستطيعها، أن تطلب من إنسان مالا أو مساعدة أو شيئا يقدر عليه، لكن المغفرة هذه من يقدر عليها؟ لا يقدر عليها. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء العظيم هذا، سيد الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إقرار ولجوء وارتماء إلى عفو الله وفضله ورحمته، ما تستطيع أن تفعل شيئا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يجعل العبد حقيقا، إن كان صادقا، حقيقا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فلذلك أمير المؤمنين قالها وضحك، كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام وضحك، لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام سبب هذا الضحك، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال ذلك، لأنه يعلم أنه له ربا يغفر الذنب، فلجأ إليه يطلب منه المغفرة والصفح. عندنا نتوقف هنا، عندنا هنا بعض الأسئلة.